أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وطريقة معرفته أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة ومعيبة، ويرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة. في هذه العبارة، بعدما ذكر المصنف بأنه إذا أمضى هناك قول بثبوت العرش واستحسنه، فينجر الكلام إلى أنه كيف نعرف العرش وكيف نحسب العرش. في هذا المطلب يقول أن طريقة حساب العرش يوجد فيها، مما قال ذكر الاحتمال الصحيح، يوجد فيها احتمالان: احتمال باطل واحتمال ماذا؟ واحتمال صحيح. فنشير إلى الاحتمال الباطل أولا، ثم على ذلك نذكر الاحتمال الصحيح. الأرش يعرف في كلماتهم بأنه التفاوت بين قيمة العين صحيحة ومعيبة، التفاوت بين قيمة العين صحيحة ومعيبة. وهذا التعريف بدوا قد يفهم منه هذا المعنى، أنه ننظر إلى العين كم صحيحة وكم معيبة، ونأخذ الفرق بينهما كما هو ظاهر العبارة، التفاوت بين قيمتي العين صحيحة ومعيبة، أن ننظر إلى العين صحيحة ومعيبة فننظر الفرق. هذا الفرق يطالب به من؟ يطالب به الأجير المستأجر عندما دفع الأجرة المسمات إلى ماذا؟ إلى المالك، إلى المؤجر، يأخذ منه هذا المقدار. فنأخذ هذا المثال: لو فرضنا أن المسمى كان 200 دينار وكان قيمة مثل العين صحيحة وقيمة مثل العين معيبة، وش صاير؟ وش حسن؟ خب، قيمة مثل العين صحيحة كم تسوى؟ تسوى أفرض 400 دينار، وقيمة مثل العين معيبة تسوى كم؟ 100 دينار. يعني هذه عين دار، استأجر دار، لما كانت صحيحة كم قيمة المثل مالها؟ 400. فهي صنخ عين منافعها لو استأجرت بقيمة المثل فتسوى 400 دينار، لكن هو مسكين ده استأجر زين، مؤجر زين، يريد فلوس، فقير، فأجرها ب200 دينار والمعيبة 100 دينار. الآن فرضنا أنه الآن شخص استأجر فصار تفاوت، حينئذ يطالب هذا الشخص المستأجر الذي ماذا؟ الذي تبين له أن العين معيبة، كم يسترجع من المسمى؟ الاحتمال الأول يقول هكذا، اللي هو المعنى الذي احنا في بالنا أول ما كنا ماذا نسمع هذا الاصطلاح، الأرش هو التفاوت بين القيمتين، فكم التفاوت؟ 300 دينار. فيقول لي جيب 200 أعطني 100 بعد، واضح؟ فيقول له إذا كان التفاوت 300، يقول لي رجع لي المسمى 200 وأعطني بعد 100 عندك، فهم خذ المنفعة واستفاد منها، وهم استرجع المسمى في كيسه، وهم زيادة. واضح؟ إذن هذا المعنى بطل مباطل؟ باطل، لأنه يلزم منه مو فقط الجمع بين العوض والمعوض، الجمع بين العوض والمعوض وزيادة بعد. واضح؟ حيث أنه أخذ العوض المسمى 200 في كيسه، وأخذ المعوض وهي المنفعة، وحصل زيادة بعد 100 دينار. فهذا المعنى معنى باطل ومعنى فاسد، فلا يراد هذا المعنى. خب، إذن كيف ماذا يراد حينئذ؟ نقول نلحظ النسبة. كيف نلحظ النسبة؟ نقول هكذا، سوي نسبة وتناسب. نقول أنا التفت للطريقة، أنا دفعت المسمى مفروض بإزاء شنو؟ المنفعة صحيح. أنا عندما أقدمت على المعاملة دفعت المسمى اللي هو كم المسمى؟ 200 دينار بإزاء منفعة صحيحة، كم تسوى المفروض؟ 400 دينار. الآن المفروض أنا كم أرفع من المسمى إذا كانت قيمة العين 100 دينار؟ تفتين الفكرة؟ أنا دفعت 200 دينار إذا كان المنفعة تسوى 400 دينار. لو فرضنا أنه هذه الآن العين مو صحيحة، مو 400، قيمة 100، المفروض كم أرفع؟ سين. هذا سين، وشو يعني سين هذا؟ أنا سفي خالف، هذا مقدار ما يدفعه من؟ المستأجر للأجير. واضح؟ إذا سين لما نطلعها مو مقدار ما يسترجعه، التفت في اشتباهات، مقدار ما يدفعه المستأجر للأجير. بعد ذلك يطرح ويصير ماذا؟ يصير ماذا؟ يصير بعد ذلك ماذا؟ مقدار ماذا؟ مقدار ما يستحقه نفس الأجير. إذا مقدار ما يدفعه المستأجر يعني استحقاق من؟ استحقاق المؤجر. يعني كم يستحق المؤجر حينئذ؟ ما يستحق 400 دينار، يستحق مقدار أقل. كم يستحق؟ فنقول خدنا في الرياضيات وسطين في طرفين، يعني 200 سين في 400 يساوي 100 في 200. ها نقول دائما تضرب وسطين، سين في 400 يساوي 200 في 100. إذا كان عندك ألف باء جيم دال، يقولون ألف في دال يساوي جيم في باء، ألف في دال يساوي جيم في باء. ودائما تخلي اللي في مجهول في هالطرف، واضح؟ فهنا مجهول له، فنقول 200 في 100 يساوي سين في 400، مثل ما تقول سين في 400 يساوي 200 في 100، نفس الشيء. واضح الفكرة؟ خب سين يساوي، يقولون في الرياضيات أنك إذا تريد تنقل عدد من طرف إلى طرف، إذا كان ضرب يصير قسمة، إذا كان قسمة يصير ضرب. واضح؟ إذا أنا بنقل 400 مفروض أنقلها بشنها؟ يعني أقول 100 في 200 على 400، صحيح؟ ويساوي. خب قبل ما أحسن أعطيكم القاعدة، يحتاج مو كل مرة نسوي هالحالة، نعطيك القاعدة مباشرة. هذا 100 شنو المئة ده؟ وهذا 200، خلنا نسمي الأسماء. 100 كم؟ هاي 200 مقدار المسمى. المسمى 100 شنو هذا؟ مثل العين معيبة. 400 مثل العين صحيحة. واضح؟ وهذا المسمى المسمى. خب في الكتب وش يعبرون؟ يختصرون. انا اعطيتك الطريقه الان مفصله. الكتب وش يقول لك مباشره؟ يقال يؤخذ من المسمى بنسبه ماذا؟ بنسبه المعيبه الى صحيحها.
جاوب المساله.
ما احب اكملها بس عشان بس اقول اذا سين يساوي المستائما المسمى في المثل صحيحه، المثل المعيبه دائما الاقل فوق، مثل معيبه على المثل صحيحة. صحيحة نفس الشيء، المسمى تضربه في مثل العين معيبة على مثل صحيح صحيحة. واضح؟ خب إذا بنحل المسألة كم يساوي سين؟ يقولون دائما درسنا في الرياضيات شيل أصفر، صفر 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 صفر، صفر 100 في 2 على 4 ويساوي 100 في كم؟
نص.
يساوي كم؟ 50 دينار. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ خب إذن 100 في 200 بعد برياضة 100 في 200 كم؟ حتى لما تبشي الأصفار تضرب في الآلة 200 في 200، 100 في 200 على 4 على 400. هاي 50 وش عن 50 دي؟ هذا مقدار ما يستحقه المؤجر كم؟ 50. إذن مقدار ما يستحقه المؤجر 50، مقدار ما يستحقه المؤجر كم؟ 50. كم يسترجع؟ إذا المقدار الذي يسترجعه كم؟ يسترجعه المستأجر كم؟ هو دفع 200 وصار له مفروض بس 50. المستأجر المؤجر كم يستحق؟ 100 و50. واضح الفكرة لو لا؟ روشان؟ ضعيعتهم واضح. خوب إذن ولهذا في الاختصار أنا بغير الأمثلة مباشرة نحلها. هذا في كل الأشياء، في كل كل وين كل 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 هذا كل المعاملات. هذه طريقة حسابة العرش.
ليش حصل بطريقة؟
يا طريقة.
إن تأخذ العين صحيحة.
نفس الشيء بس بيصير أجزل. ما يصح. هذا خطأ.
هو موجود نفس الكلام الموجود.
لا بالنسبة نسبة.
بعدين تأخذ النسبة.
لا يصح. الآن شوف.
الأمثلة
الحين
نشوف
هالمثال. الآن نشرح مثال إيجابي بدأ.
من المثال
إذا بعد الدرس خل عشان ما يصير تشويش خلنا نأخذ طريقة واحدة تالي يصير تشويشات.
لا يصير مثال يعني.
خلنا نغير مثال. المسمى عندنا خمسة.
المثال ما اللي حطيناه.
كم؟
الصحيحة 100. المسمى 120. والمعيل
ثمانية. تمام. خب. وش نسوي؟ هالطريقة. نقول مباشرة سين يساوي المسمى في مثل المعيبة على مثل الص.
صحيح.
صحيح. صحيح لو توصلنا إلى لا. هذا سين مقدار شنو؟ هي أهم دائما أكتبها لأنه اشتباه. نعم مقدار ما ينبغي أن يرفعه يعني مقدار ما يستحقه.
مؤجر.
أحسن. سين المسمى كم؟ 120 في مثل العين معيبة كم؟ 80 على 100 صحيح؟ خب صفر ويا صفر وصفر هي صفر 12 في 8 كم؟ 96. يعني مقدار ما يستحقه المؤجر 96. كم إذا هي 96 كم مقدار الذي يستأجر المستأجر؟ 120 ناقص كم يساوي؟ 116 126 24
116
يصير ما
يعني انا سويتها انا بالنسبه يعني اخذ العين الصحيحه
ما في اشكال بالعكس يصير
تشوف النسبه
نعم صحيح
وبعدين طلعها من النسبه
يصير بلي ما في اشكال يرجع الى نفس المثال يرجع الى نفس هذا القانون
الفرق اسهل
هذه اسهل نعم دائما مثل العين معيبه وصحيحه تاخذ النسبه بينهم وتطلعها من المسمى واضح الفكره خوب. ولهذا قال وهذه الطريقة هي طريقة عقلائية أنا دفعت مسمى بإزاهة القل الآن المفروض كم المفروض أرفع لو كان كذا فسر نسبة تناسب قال وطريقة معرفة الأرش أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة كم نحددها ومثل العين معيبة ويرجع من المسمى بمثل ماذا نسبة المعيبة إلى الصحيحة بلحاظ المسمى نأخذ نسبة المعيبة إلى الصحيحة كم نضربها في المسمى هذا المقدار الذي يخرج مقدار ما يستحقه من المؤجر نعم ويرجع من يرجع هذا يطالب من اللي طالب الماء المالك ويرجع من اللي يرجع مو الذي يرجع من التفت هي يرجع من اللي يرجع المؤجر لو المستأجر هو اللي يرجع لو المؤجر هو اللي طالب المفروض هل المقدار اللي طلعناه
يرجع
أحسن يعني هذا المقدار ويرجع يعني هذا هنا يطالب من اللي طالب المالك هو الذي يطالب المستأجر بهالقيمة سين لأن هذا اللي يطلع سين هذا السين هذا السين من اللي يطالب به المؤجر مو المستأجر سين يطالب يعني هذا سين المقدار ما يستحقه المؤجر على المستأجر
ويرجع مو
ويرجع هذا اللي طلع سين
لا هذا بالنسبه
للطرف
هذا ناظر الى الارش اكو نظر الى ما يستحق
لا شوف ما
معرفه الارش
صحيح كيف قال ويرجع من اللي يرجع
ويرجع من المسمى
من اللي يرجع
المؤجر
المؤجر هو الذي يرجع
يرجع الارش
لا اذا رجع يصير خطا يصير حساب خطا تامل نقول هنا ويرجع
24
ويرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة هذه من المسمى بنسبة مثل المعيبة إلى الصحيحة كم هذا هو مقدار الارش واضح نعم خب وإن اختار بلها الآن مطلب جديد يقول لو اختار الفاسخ هذا كله إذا ماذا إذا أمضى فإنه هذا المقدار من الارش إذا اختار الفاسخ خب إذا اختار الفاسخ كثيرا ما ذكرناه هل يجب عليه أن يدفع شيء أو لا يجب عليه أن يدفع شيء؟ نقول إذا كان انتفع من العين فيجب عليه أن يرجع مقدارا من الـ من الـ من الـ من ماذا أن يدفع شيئا إلى أقلها حاشية وش يأتي إن شاء الله. أما إذا لم يكن يستفد شيء فلا يجب عليه أن يرجع شيء. الآن فسخت، إذا فسخ يقول المستأجر ارجع لي المسام مسمات، هل هو يجب عليه أن يدفع شيئا إلى المستأجر أو لا؟ إذا لم ينتفع بالعين فلا يجب عليه أن يدفع شيئا. لكن لو فرضنا أنه انتفع يعد ماذا نصف المدة، فحينئذ ماذا يجب عليه؟ واضح؟ هذا يأتي الخلاف، هل يثبت عليه المثل أو المسام المسمى. ودائما المصنف وش مبناه؟ بالنسبة المسام المسمى كما تقدم في بحث الأجير الخاص. يقول وإن اختار الفسخ وكان قبل مضي شيء من المدة فماذا يصير؟ فيسترجع تمام الأجر المسمات ولا شيء عليه، فلا شيء عليه. وإلا لو مضت بعض المدة فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع. يعني لو فرضنا أنه نصف المسمى لو نصف المدة فنصف المسمى المسمى، واضح؟ إذا كان ربع المدة فربع المسمى المسمى، وهكذا. واضح الفكرة؟ في المسالك قال هذا الكلام الذي ذكرناه ليس صحيح على أطلاقه، إلا هو أنه فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع. فلو كان ما مضى من المجموع شهرين فعليه أن فإذا كان ما مضى شهرين وهو استأجر أربعة أشهر فماذا؟ فيسترجع نصف المسمى المسمى. يقول هذا الكلام على إطلاقه ليس بتام. لماذا؟ لأنه قد تختلف الشهور بلحاظ الأجرة. شوف عباراته في صفحة 221 عنده هذه العبارة مهمة، يقول هكذا، يقول ولو اختار الفسخ كذا، يقول ثم إن تساوت المنفعة في المدة قسطت على أجزاء المدة. فلو استأجر هو لو استأجر شهرين وجلس شهر فيرجع نصف المسمى، صحيح؟ فتقسط أجزاء ماذا الأجرة على أجزاء المدة. هذه كانت المدة متساوية من حيث المنفعة. يقول وإن اختلفت كدار أجرتها في الشتاء أكثر من غيره، وهو استأجر شهرين، آخر شهر من الشتاء وأول شهر من مثلا أقول الشتاء وش يصير؟ أقول الشتاء ربيع، واضح؟ فأول شهر من الشتاء وبعده ربيع، وكانت أجرة الربيع عن الشتاء مختلفة، فلا يصح أن يرجع بنصف المسمى، بل لابد أن نلحظ ماذا؟ لابد أن نقوم. خلنا نأخذ مثال، أنا هكذا ذكرت مثال. خب لو فرضنا أنه استأجرها شهرين وكان الشهر الأول قيمته ضعف الشهر الثاني، هذا خب ما يحتاج أرقام بس الفكرة. فرضنا أنه استأجر شهرين، الشهر الأول المنفعة قيمتها ضعف المنفعة في الشهر الثاني، فكم يصير النسبة الشهر الأول إلى الشهر الثاني؟ الشهر الأول إلى الشهر الثاني نسبة الضعف، يعني الشهر الأول يسوى ضعفي الشهر الثاني نسبة الضعف، واضح؟ فحينئذ لو فرضنا أنه دفع المسمى 300 دينار، كم المفروض يسترجع؟ وهو استفاد من ماذا؟ الشهر الأول. الشهر الثاني فسخ، هل يقول أرجع بنصف المسمى؟ صح؟ لا، المفروض كم؟ بثلث المسمى. ليش؟ دائما عندنا قاعدة تقول نسبة استحقاق الشهر الأول، دائما أذكر هالمثال، الجزء على الكل. خب هنا الشهر الأول اثنين، الشهر الأول اثنين، الشهر الثاني واحد، كم المجموع؟ كم سهم؟ ثلاث سهام، صحيح؟ خب مقدار استحقاق أي شهر؟ الجزء، الشهر الأول كم يستحق الجزء؟ اثنين، الكل ثلاثة، ثلثين. واضح؟ إذا نسبة استحقاق الشهر الأول، نصيب الشهر الأول على الكل مثل ما أخذنا في الأرض، الجزء على الكل، فيصير 2 على 3. ونسبة استحقاق الشهر الثاني الجزء على الكل، كم الجزء في الشهر الثاني؟ 1/3. فهو استفار كم؟ صار ثلثي، خد ثلثي المنفعة، فحينئذ يسترجع بمقدار ثلث المسام المسمى. واضح الفكرة؟ فلو غيرنا المثال نقول الشهر الأول عبارة عن كم؟ 4 أضعاف الشهر الثاني. رحت التمشهد، رحت في ماذا؟ في وقت النيروز، أخذت 4 شهرين، شهر النيروز وشهر بعد النيروز، فالنيروز 4 أضعاف الشهر الثاني. كم المجموع؟ 5. خمسة. ونفترض بأنه كم؟ المسمى 500 دينار. فالشهر الأول الجزء على الكل كم يساوي الجزء؟ كم الجزء في الشهر الأول؟ 4. كم الكل؟ 4 أخماس، وهذا يكون خماس. فهو إذا جلس في الشهر الأول فأخذ 4 أخماس المنفعة، بقيت له خمس. واحد. واضح الفكرة؟ نعم. وعلى ذلك وإيش فقيس مفقاس. نعم، لازم نترجع على النسبة المسمى بالمعين. واضح؟ بس الآن احنا هدفنا أنه كم يأخذ إذا فسخ، كم يسترجع، نصف المسمى، ربع المسمى. مو دائما بلحظ التساوي، هي إذا كانت أجزاء المدة متساوية من حيث المنفعة. أما إذا كانت أجزاء إذا كانت المدة غير متساوية من حيث المنفعة، لابد أن نلحظ النسبة بين ماذا؟ بين هذه الأجزاء. نعم، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية وين كان أصل بحثنا؟ ضاحة. أصل بحثنا كلش أنه لو فرضنا أنه طرأ العيب، تذكرون فهرسة العيب، إما يكون يسري للمنفعة أو لا يسري للمنفعة، وكلامنا كله في الشق الأول، ما دخلنا في الشق الثاني. إذا كان يسري للمنفعة، إذا كان يسري للمنفعة، إما أن يكون العيب سابق على العاقد، وإما أن يكون العيب طرأ بعد العاقد. انتهينا من الشق الأول والحمد لله. الآن الشق الثاني، وهو لو طرأ العيب بعد ماذا؟ بعد العاقد، حيث أنه استأجر هذه الدار تامة سليمة، استأجر الدابة سليمة، فطرأ عليها العيب بعد العاقد، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ يقول المصنف: كل الذي ذكرناه سابقا يأتي هنا بلا فرق أصلا. خب، ماذا ذكرنا هناك؟ نعيد المطالب بالماذا؟ بالسرعة، لأن في التكرار إفادة. واضح؟ فنقلنا هناك أنه يثبت الخيار وفي الأرش نظر. هنا أيضا نقول يثبت الخيار وفي الأرش نظر. لماذا يثبت الخيار؟ اكتفت؟ نقول أن نكتفي ثبوت الخيار أنه عندما طرأ العيب في أثناء المدة تبين أن المالك لم يكن مالكا لتمام المنفعة في هذه المدة، بل يملك المنفعة المعيبة، والمستأجر قد أقدم بلحاظ الشرط الارتكازي على أن يأخذ العين تامة المنافع، ومنافعها كاملة في تمام المدة، وتبين له أن المنافع معيبة ليست تامة في تمام المدة، فيثبت له خيار تخلف الشرط. وبتعبير المصنف فاتت عليه بعض مالية، فيثبت خيار ماذا؟ خيار فوات بعض المالية. لكن هذا قلنا ما في خيار فوات بعض المالية، لابد أن نرجعه إلى خيار شرط الارتكازي. واضح الفكرة؟ إذن المستأجر عندما يستأجر شيء يقدم على استئجار عين تامة المنافع في المدة، وببركة حصول العيب في أثناء المدة انكشف أن هذه العين سنخ عين غير تامة المنافع في تمام المدة، فيثبت له خيار تخلف الشرط. خب، وفاتت بعض المنفعة عليه، والأرش هو نفس المطالب الأرش. واضح؟ لأنه فاتت بعض المنفعة، فيأتي البحث أنه العقد على المجموع، فحينئذ لا يثبت خيار، أو قلنا أنه على خلاف القاعدة، ونفس البحث بالضبط، لا فرق بينهما. نعم، هناك فرق واحد بين هذه الحالة وبين يعني ليش واحد يسأل ليش فردت مسألة ثانية؟ ليش قسم هالتقسيم؟ إذا كانت ماذا؟ إذا كانت النتيجة واحدة، فلماذا قسم هذا التقسيم؟ ما هي النكتة في ذلك؟ هناك شبهة دعت إلى هذا التقسيم، وما ذكر هذه الشبهة هنا المصنف، هو أنه في باب البيع في كتاب، دائما شوف المسائل تأتي على نطاق ما يبحث في كتاب البيع، فالتقسيمات التي تذكر في كتاب البيع تذكر في كتاب الإجارة، في كتاب المساقات. هناك لو رجعنا إلى كتاب البيع، رجعنا القهقراء بناء على حجية استصحاب القهقرائي مثلا، واضح؟ خب لو رجعنا إلى القهقراء ورجعنا إلى كتاب البيع، هناك ماذا ذكروا في كتاب البيع؟ استرجعوا معلوماتكم. ذكروا بأنه إذا اشترى، لأن البيع انتهينا، رجعنا للبيع، إذا اشترى شخص عينا، تارة نفترض أن العين كانت معيبة حين العقد فيكون العيب سابق على العقد، وتارة نفترض أن العيب طرأ بعد العقد، صحيح؟ لا إشكال ولا شبهة عندهم أنه إذا كانت العين معيبة حين العقد فيثبت له الخيار، خيار عيب، خيار تخلف شرط عمل علاقة، واضح؟ أما لو طرأ العيب بعد العقد، هل هناك احتمال أن يثبت خيار؟ يصير؟ أنا اشتريت عين منك وطرأ العيب بعد العقد، هل في خيار؟ ولو كان في خيار كان الآن كل المبيعات اللي نشتريها لو طرأ فيها عيب يجوز لي أن أسترجعها إلى من؟ إلى البائع. قطعا ماكو خيار. إذا اشتريت شيئا من بائعين ثم طرأ فيه العيب واخترب بعد ذلك، لا يرجع إلى البائع ويقول لي الخيار، وإلا صار هناك فوضى في لازم اختلال النظام، صحيح؟ يصير؟ ولا أشتري مسجلة اختربت عقب 5 سنوات أروح أرجعها أقول طرأ العيب بعد العقد فيثبت لي خيار العيب، واضح؟ ما له معنى، صحيح؟ لكن في باب الإجارة قلتم أنه هنا يثبت الخيار، فما هو الفرق بين باب الإجارة وبين باب البيع؟ ليش في البيع طروء العيب بعد العقد لا يوجب الخيار، أما في الإجارة فإنه يثبت الخيار؟ وش النكتة؟ لورود هذا التقسيم في كتاب البيع والفرق بينهما، جو قسموا هذا التقسيم في أي كتاب؟ في كتاب الإجارة، لكن في كتاب الإجارة لا فرق بينهما. خب ما هي النكتة في التفريق بين البيع وبين الإجارة؟ النكتة في ذلك واضحة جدا وأشار إليها هنا المصنف يعني ببرقية، بس أشار المطلب يريد يبين هالمطلب. يعني حاصل ما في المقام أنه في كتاب البيع ما وقع عليه العوض ما هو؟ العين. وببركة البيع متى ما تحقق الإقباض ارتفع الضمان عن من؟ عن البائع، حيث أشرنا سابقا أن العين والعوض في ضمان البائع ما لم يقبض، فإذا أقبض ارتفع الضمان. خب إذا أقبض انتقلت العين لملك من؟ لملك المشتري. فلو طرأ عيب فيها، طرأ عيب في مل في ملكه، صحيح؟ هذا العيب الذي يطرأ بعد الإقباض وبعد العقد عيب في ملك من؟ عيب في ملك المشتري. خب إذا كان عيبا في ملك المشتري لا معنى لأن يضمنه الغير، هل هناك من يضمن البائع؟ يعني المال ملكي، المال ملكي، وماذا وأنا أنتفع به؟ وإذا صار فيه ماذا؟ عيب، يضمنه الأجنبي، لا معنى لذلك. وهذا عندهم قاعدة يعبرون عنها سيأتيكم في المكاسب، من له الغنم عليه الغرم، سمعتم هذه القاعدة؟ من له الغنم عليه الغرم. الآن الغنم لمن في هذه العين؟ من هو الذي يستفيد الغنم؟ يعني الفائدة، الفائدة لمن؟ للمشتري، فالغرامة عليه، واضح؟ من له الغنم عليه الغرم، هاي قاعدة عند العامة يعني هاللسان، ويقول الشيخ العظام هاي عبارة حلية ولكن لا أساس لها ولا مدركة لها عليها. سيأتيكم إن شاء الله في المكاسب محل نقاش القاعدة، بس في الجملة صحيحة. خب أما في باب الإجارة فما هو متعلق العقد؟ المن؟ المنفعة. خب الآن هل هو استلم المنفعة تامة أو يستلمها تدريجيا للإنسان المنفعة؟ المنفعة إذا أنا استأجرت عينا، هل أنا استفيد من المنفعة في وقت واحد أستلم منفعة تامة أو أستلمها تدريجيا؟ لا إشكال ولا شبهة أن المنفعة يستلمها المن، يستلمها الشخص، يستلمها المستأجر على نحو التدريج. والوجه في ذلك واضح، لأنه في باب البيع العين من ضمن الوجودات القارة. درستم في المنطق، درستم في الفلسفة، درستم في الأصول في الاستصحاب التدريجي، واضح أن الموجودات على قسمين، موجودات قارة وموجودات غير قارة. وش معنى الموجودات القارة؟ تذكرون وش معنى موجود قار؟ ما هو الضابط في كون الموجود قار؟ الآن الماء موجود قار، الحيض موجود قار، ما الدم الحيض يعني، الدم موجود قار، ما أخذته؟ نسيته؟ موجود في الفلسفة، في حتى في المنطق. نعم، وحتى في الأصول، في استصحاب، في بسحبة الاستصحاب التدريجيات، هاي مشبهة عندهم في استصحاب التدريجيات، ونحن في القسط اللي ذكرناه. نقول الموجودات على قسمين، المراد من الموجودات القارة هي تلك الموجودات التي تجتمع في أجزاء الوجود بلحاظ الزمان، يعني لها وجود واحد في ماذا؟ في الزمان، ولا تحصل هذه الوجودات تدريجيا. هذا الكتاب وجوده واحد واحد، هذا الوجود مجتمع في أجزاء الزمان، ما يحصل وجود الكتاب ربع ثم ربع ثم ربع ثم ربع فصار كتاب، واضح؟ فهذا يسمى وجودا، ماذا؟ وجود قار. أما الوجود التدريجي فهي تلك الموجودات التي تستحيل أن تجتمع في الزمان الواحد، بل أن وجود الجزء اللاحق متوقف على انصرام الجزء السابق. الآن المشي، هل المشي يجتمع؟ الحركة دي اللي يقولون الحركة، هل الحركة تجتمع في وقت واحد؟ أو أن الجزء اللاحق من الحركة متوقف على انعدام الجزء السابق؟
توقف،
ما الحركة ليست موجود واحد يجتمع في مكان واحد، بل أن كل جزء متوقف على انعدام الأجزاء السابقة، وهذا ما يسمى الوجودات التدريجية. واضح؟ المنفعة من أي قسم؟ إذا كانت عين كتاب، ماذا؟ حصان، فرس، فإنه موجود وإيش؟ موجود قار، يجتمع وجوده في زمان واحد، لا أن وجود جزء من اللاحق متوقف على انصرام الوجود السابق. أما المنفعة فإن المنفعة وجودها وجود شنو؟ وجود تدريجي، وجود غير قار، لأن المنفعة من قسم الزمانيات، تدخل في الفلسفة الآن اليوم، واضح؟ من قسم الزماني، لأن المنفعة من قسم الزمان، يعني تنحل على الزمان، وكل ما هو زماني وموجود في الزمان فيكون ماذا؟ فيكون غير قار. أنت إذا أخذت العين تملك منفعتها لمدة شهر، الموجود اليوم منفعة هذا اليوم، منفعة اليوم الذي بعده متوقف على انصرام منفعة اليوم الذي ماذا قبله، واضح يا إلهي؟ واضح. واليوم الثالث متوقف على انعدام الذي بعده، ما تحصل منفعة جميع الأيام في هذا اليوم، وإلا يلزم اجتماع شنو؟ يلزم اجتماع نقيضا، يلزم أن يكون المتأخر متقدم والمتقدم متأخر. والمطلب أسهل من هذا البيان الدقيق والتفصيلي في الفلسفة، واضح؟ إذن المنفعة من الوجودات وش تبي تقول؟ إنزين، خير يا طير، وجود تدريج عوة راسنا، وش تبي توصل؟ نقول إذا كانت المنفعة وجودها وجودا تدريجيا ووجودها وجود غير قار، المستأجر استلم أي منفعة؟ المنفعة مالت الأشهر السابقة. أما منفعة الأشهر اللاحقة استلمها؟ لم يستلمها، لم يستلمها. أنا استأجرت هذه الدار لمدة 6 أشهر، انتفعت منها لمدة 3 أشهر، ثم طرأ العيب في الشهر الثالث، أنا استفدت من منفعة العين يا أشهر الأشهر السابقة، الأشهر اللاحقة استلمتها أو لم يستلمها أصلا؟ ما استلمتها، لأن استلام والانتفاع بالأشهر اللاحقة متوقف على مجيء الأشهر اللاحقة، وأنا أريد أن أفسخ في هذا الأثناء، فحينئذ يقال أن الأشهر اللاحقة لم تدخل في ملكي، الذي دخل في ملكي الآن فعلا يا أشهر منفعة الأشهر السابقة. واضح؟ إذن الفرق بين البيع وبين باب الإيجار أن في البيع بمجرد العقد يدخل في ملكه تمام العين، أما في ماذا؟ في الإجارة، فإنه بمجرد العقد يملك تمام المنفعة ملكا متزلزلا، إلا أن الملك الفعلي متوقف على انقضاء الزمان، فإذا طرأ العيب في الشهر الثالث أستطيع أن أفسخ، ويكون هذا المقدار الباقي أصلا ما استفدت منه ولا تسلمته. واضح الفكرة، الفرق بينهما؟ ولهذا حينئذ من له الغنم عليه الغرم في الأشهر اللاحقة. الغنم لمن؟ لي الغنم أنا لما لي غن؟ أنا الآن في الأشهر اللاحقة لي غن؟ أنا فسخت، لي غن؟ ليس لي غن، فليس علي الغور. واضح الفكرة لو تعبتون؟ خوب. على أي حال إذا اتضح ذلك فيندفع إشكال آخر أشار إليه. خلنا نقرأ العبارة فيشير إلى إشكال في المطلب ويندفع. ولو طرأ العيب بعد العقل فكذلك كذلك فله الفسخ وفي الأرش نظرون. أي يعني كانهدام المسكن. هدام المسكن خلى هذا المثال سيأتي إن شاء الله بعد عنه. مثل على طروء العيب بعد العقل بانهدام المسكن مع أنه قد يقال أن انهدام المسكن تلف للعين فيدخل في مسألة التلف لا أنه عيب في العين هذا تلف. وقد تقدم علينا بحث التلف وقلنا أن التلف قبل العقل التلف بعد العقل قبل القبض والتلف بعد ماذا بعد القبض كله موجب لبطلان الإجارة. هنا مثل على انهدام المسكن في مسألة طروء العيب سيأتي إن شاء الله النقاش في هذا المثال بعد ذلك. يقول وإن كان طروء العيب بعد استيفاء شيء من المنفعة. ليش قال وإن كان؟ هذا إشارة إلى إشكال سيأتي أنه إذا استوفى شيء من المنفعة قد يقال بأنه لزم العقد وسيأتي إن شاء الله الشبهة وجوابها. هي وإن إشارة إلى الشبهة التي ستأتي وجوابها. يقول وإن كان بعد استيفاء شيء من المنفعة ها ولا يمنع من ذلك يعني من ثبوت الخيار كون التصرف مستطل الخيار. هذا الإشارة هي الشبهة تفتل الشبهة. إحنا أجبنا عن نص الشبهة بس بين الشبهة في باب البيع في باب ماذا في باب خيار العيب هناك راجعوا ذكر العلماء أن المشتري إذا اشترى عينا وكانت معيبة أو طرأ عليها العيب واستعملها فإن استعماله وتصرفه في العين المعيبة مسقط للخيار. أنا اشتريت دابة اكتشفت بأن الدابة ماذا غير سريعة أو طرأ عليها مشكلة وقمت وماذا وقمت واستعملتها وتصرفت بها قالوا التصرف مسقط لخيار العين. واضح الفكرة هذه القاعدة التصرف مسقط لخيار العين. خب إذا كان كذلك هناك عندنا مشكلة. المفروض أنه هنا المستأجر قد استأجر العين استأجرها لمدة 6 أشهر وانتفع والمفروض أنه طرأ العيب في الشهر الثالث والآن أنتم تريدون أن تقولوا أنه لو طرأ العيب في الشهر الثالث يستطيع أن يفسخ. نسألكم هذه المنفعة التي وقع عليها الإجارة تصرف بها أو لم يتصرف بها؟ تصرف ما تصرف؟ تصرف بالاستيفاء لأن الاستيفاء نحو من أنحاء التصرف. فإذا تصرف بالاستيفاء فقد يقال أن التصرف مسقط للخيار وحيث أنه مسقط الخيار فلا معنى للقول بأنه ثبت له الخيار إذا طرأ العيب. واضح إشكال قبل أن نجيب له واضح؟ واضح إشكال؟ في مقام الجواب نقول بأنه القاعدة هذه ماذا تقول القاعدة؟ التصرف في وين؟ في المعيب. لو تصرف في المعيب فإن التصرف في المعين يكون هذا موجبا لسقوط الخيار. خب نسألكم في مقامنا المنفعة شنو قلنا؟ تدريجية مو منفعة واحدة. هناك عين وعين قارة الوجود فلو تصرف فيها قال تصرف في العين المعيبة. أما هنا في مقام أن المنفعة تدريجية ونقسمها إلى قسمين 3 أشهر الأولى 3 الأشهر الأولى ثم 3 الأشهر الأخرى. وين طرأ العيب؟ هنا طرأ العيب في نهاية الأشهر الثلاثة. نسألكم ما وقع عليه التصرف اللي هو الاستيفاء يا أشهر يا منفعة؟ منفعة 3 أشهر الأولى وهو يريد أن يفسخ ويثبت الخير بأي لحاظ؟ بلحاظ 3 أشهر الأخرى. هي 3 أشهر الأخرى لم يستو فلا يصدق أنه تصرف في العين المعيبة. واضح الفكرة؟ فلا يقال تصرف في المنفعة المعيبة لأن المنفعة المعيبة منفعة وما تصرف فيه انقضى وانصرم وكلامنا الخيار بلحاظ ما سيأتي. بل حتى لو تأخر وقعد شهر بعد زائد يعني قعد الشهر الرابع بلحاظ الشهر يسقط وما يسقط لا يسقط إذا قلنا أنه لا يشترط الفورية، لا يسقط، لأنه لا يقال تصرف في من فعل معي به، صحيح؟ صار نعم في هالشهر الذي الرابع تصرف في من فعل معي به، لكن قضى ما يثبت له الخيار، لكن بلحاظ الشهرين الآخرين خب يثبت له الخيار. يعني موضوع ثبوت الخيار التصرف في وين؟ في المنفعة المعيبة، وما ينطبق عليها التصرف من قضى. أما ما سيأتي لا يقال تصرف، لأن التصرف معناه الاستيفاء. فهالقاعدة ما لها محل تطبيق في المقام. لكن لو قلنا أن المنفعة قارة الوجود فإنه يقال تصرف، يعني شيء واحد، هذا منفعة واحدة، فيقال تصرف في المنفعة. في إن شاء الله في الفلسفة في الأصول يأتيكم ضابط في، يعني الآن قال بعض الأشياء أنتم ما تدروا عنها، يقارة لمقارة، واضح؟ وش الضابط في ذلك؟ يقولون الزمان والزماني من ماذا؟ من التدريجيات، واضح؟ الزوال الشمس، غروب الشمس وكذا. راجعوا الأصول في الأصول في حلقة في الأصحاب، حتى الأصحاب مذكور هذا المطلب. خب نعم قطعا هذا هو الزمان، هو التدريجي، لأنه وجود غدا متوقف على انقضاء اليوم، هو أساس الزمان. كل ما كان بالزماني ببركة أنه زماني مضاف إلى الزمان صار تدريجي، واضح؟ على أي حال قال ولا يمنع من ذلك، من ثبوت الخيار، كون التصرف مسقطا للخيار. ليش؟ لأن المعتبر منه، يعني لأن المعتبر من التصرف الذي يوجب الفسخ، التفت للضمائر يا منه، يعني لأن المعتبر منه يعني من التصرف الذي يوجب ماذا؟ فسخ الخيار وإسقاط الخيار، ما وقع في العوض المبيع الذي تعلقت به المعاوضة في باب البيع، حيث أنه العوض كان شنو؟ العوض يعني العوض أو المعوض، عام واضح؟ حيث أنه كان هناك العوض مثلا الدار، وكانت الدار معيبة، فلو تصرف فيها سقط الخيار، لأن العوض المعيب هو الدار، فتصرف في الدار. أما هنا العوض المبيع هو المنفعة التدريجية، فلا يقال أنه تصرف في المنفعة بلحاظ ما سيأتي. يقول بل لأن المعتبر من التصرف ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة، وهو هنا في الإجارة المنفعة، وهي تتجدد شيئا فشيئا، وما لم يستوفه منها لا يتحقق به التصرف، فلا يقال أنه تصرف في عوض معيب، لأن العوض المعيب تدريجي. خب هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. الكلام فعلا في هذا المثال انهدام المسكن، هل هذا المثال يصح أو لا يصح؟ بيان ذلك، التفت، تارة نفترض بأن المسكن انهدم على نحو تكون العين مسلوبة الانتفاع، بحيث لا يستطيع أن ينتفع بالعين أصلا، كما تقدم في تلف الدار، فإنه حينئذ لا إشكال ولا شبهة أن هذا من مصاريق تلف العين. إذا تلف المسكن، تلفت الدار، بحيث أصلا لا مقتضي للانتفاع بها، فالمشكلة في المقتضي لا في وجود المانع، فحينئذ تبطل الإجارة، كما بينا أن تلف العين سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، قبل القبض أو بعد القبض، موجب لماذا؟ لبطلان الإجارة. فلا يصح هذا المثال بناء على هذا الاحتمال. وتارة نفترض بأنه تلف المسكن بنحو يمكن الانتفاع فيه من العين، ولم تسلب جميع منافع العين، كما لو فرضنا بأنه تلف ماذا؟ تلف السرداب عند بيت، تلف المسكن كالسرداب، يعني مو تلف تمام المسكن، تلف بعض المسكن كالسرداب، وكان السرداب لا يستفاد منه، مثلا كان في اشتتاء ولا يستفاد منه مثلا، فإنه في هذه الحالة خب أخلي ما يقول يستفاد أحسن، بعدين لا يستفاد، والفرض أنه يستفاد منه، لكنه تلف المسكن هنا لا يؤدي إلى تلف تمام منافع العين، تبقى منفعة، وحيث أنه تبقى منفعة فيقال أن منفعة الدار منفعة معيبة، لأن منفعة الدار المفروض قلنا أنه العيب إما أن يكون لفوات وصف أو لفوات جزء، فإذا تلف السرداب فتكون المنفعة معيبة لفوات جزء، فحينئذ لا إشكال ولا شبهة أنه هذا من مصاريق طروء العيب. إذن هذا الاحتمال الأول، أنه لو تلف المسكن لكن لا بتمامه، بحيث نفترض بأنه لا بد من وجود منفعة معي معيبة، فهذا يكون من مصاريخ، شنو من مصاريخ ما نحن فيه. أما لو تلفت بتمامها بحيث أصلا لا مقتضي للانتفاع فلا يصح التمثيل به. الكلام كل الكلام بين الأعلام في هذه الصورة. لو فرضنا أنه تلفت سرداب حسب المثال، وكان هذا التلف في وقت لا ينتفع به من السرداب، كما لو كان في زمان الشتاء، وفرضنا أنه في زمان الشتاء لا يستفاد من السرداب، إنما يستفاد في زمان الصيف، وقام المالك وأرجع البناء مباشرة، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ قبل ما ينتهي الشتاء في أصلا 5 يومين 3 أيام قام رجع بناء السرداب، بنى السرداب مرة ثانية. في هذه الحال ما هو الحكم؟ هل يثبت خيار ببركة تلف السرداب، أو لا يثبت الخيار ببركة أنه لم يفوت شيء على من؟ على المستأجر. هنا محل نزاع بين الأعلام. يوجد هنا احتمالان. احتمال أول قد يقال أنه يثبت الخيار. ليش؟ التفت. لأنه بمجرد أن انهدم هذا السرداب صارت العين معيبة، وحيث أنه صارت العين معيبة ثبت له الخيار، وإرجاع العين مرة أخرى لا يؤدي إلى إسقاط الخيار، لأنه الخيار إذا ثبت يحتاج إلى مسقطات، وليس من مسقطات الخيار إرجاع البناء. من مسقطات الخيار درسنا مسقطات الخيار في وين؟ في كتاب البيع، ولم يمر علينا أحد مسقطات أنه إرجاع بناء العين. واضح مر عليكم هذا الكلام؟ ما حينئذ يثبت الخيار، لأن المقتضي للخيار ثابت وهو الانهدام، ومتى ما تحقق الانهدام ثبت الخيار. لا أقل نشك بعد مسكين هذا ما قام بالجهد ورجع، نشك فنستصحب بقاء شنو؟ بقاء الخيار. هذا وجه. وجه آخر أنه لم يفوت شيء في النتيجة. هل فات شيء على هذا لم يفوت؟ فرضنا المسألة أنه السرداب قد تلف وقد انهدم في زمان لا ينتفع بالسرداب أصلا، فهل فاتت منفعة أو لم تفوت منفعة؟ هل فاتت منفعة؟ لم تفوت منفعة، لأن السرداب منافعه في الصيف ولا منفعة له في الشتاء، فهو عندما بذل الأجراء بذل الأجراء بإزاء السرداب بلحاظ منفعته، ولحاظ منفعته في الصيف لا في الشتاء، فلم يفوت شيء على من؟ فلم يفوت شيء على المستأجر. إذا لم يفوت عليه شيء فما هو الموجب لثبوت الخيار؟ ومجرد الانهدام بعنوانه، بما هو عنوان الانهدام، هل هو موجب الخيار؟ انهدام في عندنا شيء يسمونه إذا انهدم ثبت الخيار. لا، الانهدام بما هو انهدام ما يثبت خيار. عنوان ثبوت الخيار فوات المالية كما تقدم، تذكرون؟ يعني قد قلنا بأنه إذا ثبت العيب ماذا؟ لابد أن نفترض أنه ماذا؟ المنفعة معيبة، وهنا المنفعة غير معيبة، المنفعة تامة، ولم يفوت بعض المالية، وحينئذ لا يسأل هذا الذي يقول بثبوت، متوهم أن الانهدام بعنوانه هو الموجب لثبوت الخيار. ما هو الصحيح؟ الشهيد الثاني يدعي أن الصحيح هو ثبوت الخيار، حيث أنه ثبت الخيار، ويأتي إن شاء الله غدا في بيان أن الصحيح هو عدم ثبوت الخيار. فقد نقرأ العبارة بكرا نبين أن الصحيح هو عدم ثبوت الخيار، خلافا لما ذكره الشهيد. خلنا نقرأ بس عبارته عشان بكرا ما نرجع. يقول وإنما إشكال على المثال يبين. يقول وإنما يتخير مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قل الانتفاع، حتى تكون العين معيبة، وإلا لو سقط الانتفاع برأسه يكون لا مقتضي، وإذا ما بطلت الإجارة. يقول أو لا، أو أمكن إزالة المانع، يعني موجود مانع لكن يمكن إزالته، وإلا لو لم يمكن إزالته أو لم يمكن الانتفاع بطلت الإجارة. هنا محل البحث. ولو أعاده المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت على المستأجر شيء معتد به. شايفه يعني هدم، يقول بل إذا كان سرداب كما ذكر سيد الخوئي مثلا، سرداب وانهدم السرداب في زمان الشتاء لا يستفاد منه، وهو قبل أن ينتهي الشتاء بنا، فحينئذ هل يثبت خيار أو لا؟ فقال المصنف ماذا؟ يقول ففي زوال الخيار، شوف زوال، شوف بكرة ناقشه، فرض أن ثبت خيار فيناقش في الزوال، صحيح؟ كأنه يفترض أن عنوان الانهدام بما هو عنوان هو الموجب لثبوت الخيار، فنشك بعد ذلك أنه لو بنى وعاد ماذا؟ وعاد وأزال الانهدام وعاد البناء، هل هذا يرفع المانع أو لا؟ يقول ثبت الخيار، وش اللي يسقطه؟ فأوقع الكلام في المص في المص. الآن يأتي غدا إن شاء الله مبين أصلاً من قال أنه ثبت خيار لكي نبحث عن المسقط، أصلاً ماكو خيار سيأتي. يقول ففي زوال الخيار نظر من زوال المانع، وحيث أن المانع زال فلا خيار، وثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب وهو أقوى. غدا إن شاء الله يأتي التعليق على هذا المطلب. هذا بس مطلب، ومطلب غدا إن شاء الله سؤال راجعوه. قال ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا. شنو يعني هذا العبارة؟ يعني شنو يا شرير يقول؟ يعني لك حق أنك شنو؟ أن يستحب أن تقاطعه، أن تعين الأجرة أولا. يظهر من أنه يجوز أن لا تحدد الأجرة أولا. تفتين؟ يستحب أن يستحب أن تقاطعه على الأجرة. فإذا استأجرت عامل لك حق أن لا تعين الأجرة، والحال أنه هذا يوجب، قد يقال يوجب بطلان الإجارة، أن يشترط في الإجارة معلومية العوضين والأجرة إذا ما علمها الأجير، فيلزم حينئذ بطلان الإجارة. كيف يقول يستحق؟ راجعوا فكروا في هذا السؤال. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.